بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب ذكر الدليل على أن وطأ الأنجاس لا يوجب الوضوء، يعني أن الإنسان يسير فوطئ نجاسة أو سقطت عليه نجاسة فإنه يزيل النجاسة ويتخلص منها بالتطهير الشرعي، وكل على حسبه. ولكن هل ينتقض وضوءه بسبب هذه النجاسة التي سقطت عليه أو التي وطئها؟ الجواب لا. قال ابن خزيمة: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وتدرك من كثرة جمع ابن خزيمة لمشايخه أنه كان عظيم الرواية كثير التحمل عن شيوخه. قالوا: حدثنا سفيان، قال عبد الجبار، قال الأعمش. تأمل هنا، قال عبد الجبار، قال الأعمش، وقال الآخران عن الأعمش، ولذلك هنا قال وهنا عن. يقول العراقي: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فهنا لما يؤتى عن أو أن فلان قال أو روى فلان أو قال، هذه كلها من ألفاظ عدم التصريح بالسماع. عن الأعمش، عن شقيق اللي هو شقيق بن سلمة، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ، يعني لو فرضنا مشينا ووطأنا شيئا لا نتوضأ منه، باعتبار أن الإنسان إذا كان يلبس النعال، إذا وطئ الإنسان النجاسة يجب عليه غسل هذا مكان نجاسة، أما إذا كان في النعلين فإنه يدلكها، فطهارة النجاسة في النعلين يدلكها. فإذا وطئ برجله نجاسة بدون النعلين فيجب غسلها، أما إذا لم يعلم فالأصل براءة الدم. الإنسان يسير لا يدري وطئ أم لم يطئ، الأصل براءة الدم والأصل السلامة كما هي القاعدة. لكن لو وطئ الإنسان نجاسة وهو حاف القدمين وجب عليه غسل مكان النجاسة. وقال المخزومي، وهنا ينقل ألفاظ شيوخه وهذا من دقته وحسنه: كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ، يعني إن وطئ النجاسة لا يبطل الوضوء، هذا معنى الخبر، وإنما تغسل النجاسة والوضوء صحيح باق قائم. ولذلك على هذه القاعدة خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء، وليس كما يقول السادة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا: وخروج الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فهذا اجتهاد لهم. الراجح إذا خرج الدم يجب إزالة الدم لأن الدم نجس على الراجح من قولي الفقهاء، ولكن لا ينتقض وضوء المتوضئ. وقال الزهري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. لا تظن أن هذا مرسل من مراسيل الزهري، لكن هو يأتيك بعبارة الزهري، يأتيك بعبارة الزهري التي فيها عن شقيق بن سلمة عن عبد الله وفيها هذا اللفظ. وقال أبو بكر اللي هو المصنف ابن خزيمة: هذا الخبر له علة، أي إنه معلول، وهنا إطلاق العلة على الأمر الظاهر، هنا في هذا الخبر إطلاق العلة على الأمر الظاهر. لم يسمعه الأعمش عن شقيق، طبعا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش مدلس، والقاعدة المشهورة أن المدلس لا يقبل خبره إلا إذا صرح بالسماع، لكن الأعمش مكثر، وأنا تكلمت في كتاب الجامع في العلل عن قاعدة فيما يتعلق بعنعنة الأعمش، وقلنا الأصل قبولها ما لم يعني يقول حدثت في أحد الطرق، وما لم يأتي برجل بين الطريقين، وما لم يكن الخبر منكرا، هذا هو صنيع الأئمة فيما يتعلق برواية الأعمش. وهذا منها، هذا الخبر منها، لأن الأعمش يعني لم يسمعه من شقيق، بل هو شك هل سمعه من شقيق أم سمعه بواسطة ونسي الواسطة. فيقول ابن خزيمة هذا الخبر له علة، طبعا هذه علة ظاهرة وليست علة خفية، وهذا فيه إطلاق العلة على الأمر الظاهر. لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت، يعني مر عنده الخبر ثم من خلال تصريح الأعمش بقوله حدثت علم أن ثمة واسطة بين الأعمش وبين شقيق بن سلمة. ثم قال حدثنا أبو هشام أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الأعمش، يعني ساق سندا كاملا لابن خزيمة، عن شقيق قال قال عبد الله، عن شقيق هنا عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موت. طبعا هذا نكف شعرا ولا ثوبا، هذه الرواية صحيحة، لكن ولا نتوضأ من موت هذا التي حصل عليها التفرد فيما يتعلق بشك الأعمش. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، ونحن نعلم بأن أبا معاوية الضرير محمد بن خازم من المقدمين في الأعمش، قال حدثني شقيق أو حدثت عنه، يعني هذا شك من الأعمش، هل أنه سمعه من شقيق أم أنه سمعه بواسطة، فهذه علة عن عبد الله بن أحمد. فهنا ابن خزيمة في قال وعن في بادئ ذي بدء يعني قد قبلها، ثم لما تبينت له هذه الرواية أعل الخبر بها، فهنا قال هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت، في الوقت القديم لم يفهمه، لما روى الخبر من رواية شيوخ الثلاثة عبد الجبار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان، أي قال عبد الجبار قال الأعمش، وقال الآخران عن الأعمش فيما يتعلق بالروايات السابقة الثلاثة التي رواها عن شيوخ، فيها بعضها قال وبعضها عن، لكن هذه الرواية من رواية أبي معاوية الضرير محمد بن خازم فيها بيان شك الأعمش، فالخبر أعله المصنف، ولذا أنا قلت في التحقيق هذا الحديث أعله المصنف للشك الذي حصل من الأعمش، ولذلك الشك لا نرد به الرواية مطلقا، الشك لا نرد به الرواية مطلقا، ونبحث عن الرواية التي لم يحصل فيها الشك، لكن هنا ترجح أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من شقيق بن سلمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.